الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 98 بعد 700 من تفسير الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516. سورة المرسلات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا يعني الرياح أرسلت متتابعة كعرف الفرس، وقيل عرفا أي كثيرا. تقول العرب الناس إلى فلان عرف واحد إذا توجهوا إليه فأكثر، وهذا معنى قول مجاهد وقتادة وقال مقاتل يعني الملائكة التي أرسلت بالمعروف من أمر الله ونهيه، وهي رواية مسروق عن ابن مسعود. فالصافات عصفا، فالعاصفات عصفا يعني الرياح الشديدة الهبوب، والناشرات نشرا يعني الرياح اللينة. وقال الحسن هي الرياح التي يرسلها الله بشرا بين يدي رحمته، وقيل هي الرياح التي تنشر السحاب وتأتي بالمطر، وقال مقاتل هي الملائكة ينشرون الكتب. يعني هذه الألفاظ قد اختلف فيها هل هي الملائكة أو هي الرياح، وبكلا التفسيرين قد قال السلف. فالفارقات فرق، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك يعني الملائكة تأتي بما يفرق بين الحق والباطل، وقال قتادة والحسن أي هي آي القرآن تفرق بين الحلال والحرام. وروي عن مجاهد قال هي الرياح تفرق بين السحاب وتبدده. فالملقيات ذكرى يعني الملائكة تلقي الذكر إلى الأنبياء، نظيرها يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده عذرا أو نذرا إلى الإعذار والإنذار. وقرأ الحسن عذرا بضم الدال، واختلف فيه عن أبي بكر عن عاصم وقراءة العامة بسكونها، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عذرا أو نذرا ساكنة الدال فيهما، وقرأ الباقون بضمها. ومن سكن قال لأنها في موضع مصدرين بمعنى الإنذار والإعذار وليس بجمع فينقل. وقال ابن كثير ونافع ابن عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب برواية رويس بن حسان عذرا سكون الدال ونذرا بضم الدال. وقرأ روح بالضم في العذر والنذر جميعا، وهي قراءة الحسن. والوجه فيهما أن العذر والنذر بضمتين، العذر والنذر بضمتين كالأذن والعنق هو الأصل، ويجوز التخفيف فيهما كما يجوز التخفيف في العنق. والأذن يقال عذر ونذر وعذر ونذر، كما يقال عنق وعنق وأذن وأذن. والعذر والنذر مصدران بمعنى الإعذار والإنذار كالنكير والعذير والنذير، ويجوز أن يكون جميعين لعذير ونذير، ويجوز أن يكون العذر جمع عاذر كشارف وشرف. والمعنى في التحريك والتسكين واحد على ما بينا. إله هنا أقسام ذكرها على قوله إنما توعدون من أمر الساعة والبعث لواقع لكائن، ثم ذكر متى يقع فقال فإذا النجوم طمست محي نورها، وإذا السماء فرجت شقت، وإذا الجبال نصفت قلعت من أماكنها، وإذا الرسل وقتت. قرأ البصرة وقتت بالواو، وقرأ أبو جعفر بالواو وتخفيف القاف وقتت، وقرأ الآخر بالألف وتشديد القاف، وهما لغتان. العرب تعاقب بين الواو والهمزة كقولهم وكدت وأكدت ورخت وأرخت، ومعناهما جمعت لميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة ليشهدوا على الأمم لأي يوم أجلت أي أخرت، وضرب الأجل لجمعهم. فعجب العباد من ذلك اليوم، ثم بين فقال ليوم الفصل. قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم يفصل الرحمن عز وجل بين الخلائق. وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين يعني الأمم الماضية بالعذاب في الدنيا حين كذبوا رسلهم، ثم نتبعهم الآخرين السالكين سبيلهم في الكفر والتكذيب يعني كفار مكة بتكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين يعني النطفة فجعلناه في قرار مكين يعني الرحم إلى قدر معلوم وهو وقت الولادة فقدرنا فنعم القادرون. قرأ أهل المدينة والكسائي فقدرنا بالتشديد من التقدير. قرأ الآخرون بالتخفيف من القدرة لقوله فنعم القادرون، وقيل معناهما واحد. وقوله فنعم القادرون أي المقدرون. ويل يومئذ للمكذبين. لم نجعل الأرض كفاتا وعاء، ومعنى الكفت الضم والجمع، يقال كفت الشيء إذا ضمه وجمعه. وقال الفراء يريد تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم، وتكفتهم أمواتا في بطنها أي تحوزهم. وكل هذه الآيات البينات يذكرها الله عز وجل لبيان عموم قدرته وعموم قوته، وأنه لا يعجزه شيء. إذ جعل الله عز وجل من دلائل الإيمان في نفس الإنسان ما يدعوه إلى أن يكون على أحسن حال، فيذكره الله بحاله في حال ضعفه، وبحاله في حال قوته، وبحاله بعد بعثه ونشره، فشأنه إلى الله في جميع الشأن. وهو قول أحياء وأموات وجعلنا فيها رواسي جبالا شامخات عاليات وأسقيناكم ماء فراتا عذبا وإن يومئذ للمكذبين قال مقاتل وهذا كله أعجب من البعث. ثم أخبر أنه يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون في الدنيا، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب يعني دخان جهنم إذا ارتفع عن شعب وافترق ثلاث فرق، وقيل يخرج عنكم من النار فيتشعب ثلاث شعب، أما النور فيقف على رؤوس المؤمنين، والدخان يقف على رؤوس المنافقين، واللهب الصافي يقف على رؤوس الكافرين. ثم وصف ذلك الظل فقال عز وجل لا ظليل لا يظل من الحر ولا يغني من اللهب، قال الكلب لا يرد لهب جهنم عنكم، والمعنى أنهم إذا استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنهم حر اللهب بل يزيدهم. إنها يعني جهنم ترمي بشرر وهو ما تطاير من النار واحدها شررة كالقصر وهو البناء العظيم، قال ابن عباس يعني الحصون. قال عبد الرحمن بن عياش سألت ابن عباس عن قوله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر، قال هي الخشب العظام المقطعة، وكنا نعمد إلى الخشب ونقطعها ثلاثة أذرع وفوق ذلك ودوننا ندخرها للشتاء فكنا نسميها القصر. وقال سعيد بن جبير والضحاك هي أصول النخل والشجر العظام واحدتها قصرة مثل تمرة وتمرة وجمرة وجمرة، وقرأ علي بن عباس كالقصر بفتح الصاد أي أعناق النخل والقصر العنق وجمعها قصر وقصارات، كأنه رد الكناية إلى اللفظ جمالة، قرأ حمزة والكسائي وحفص جمالة على جمع الجمل مثل حجر وحجارة، وقرأ يعقوب بضم الجيم بالألف أراد الأشياء العظام المجموعة، وقرأ الآخر جمالات بالألف وكسر الجيم على جمع الجمال. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير هي حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال. الأولى تفسيرها بأنها جمالات كأنها جمال أبعرة. صفر جمع الأصفر يعني لون النار، وقيل الصفر معناه السود لأنه جاء في الحديث أن شر النار جهنم أسود كالقير، والعرب تسمي سود الإبل صفرة لأنه يشوب سوادها شيء من صفرة، كما يقال لبيض الضباء أدم لأن بيضها يعلوه كدرة. وإن يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون في القيامة مواقف، ففي بعضها يختصمون ويتكلمون، في بعضها يختم على أفواههم فلا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. رفع عطف على قوله يؤذن، وقال الجنيد أي لا عذر لمن أعرض عن منعمه وكفر بآياته ونعمه. وإن يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل بين أهل الجنة والنار، جمعناكم والأولين يعني مكذبي هذه الأمة والأولين الذين كذبوا بأنبيائهم، فإن كان لكم كيد فكيدون. قال مقاتل إن كانت لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم. وإن يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال جمع ظل أي في ظلال الشجر وعيون الماء وفواكه مما يشتهون، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون في الدنيا بطاعتي إنا كذلك نجزي المحسنين. وإن يومئذ للمكذبين ثم قال لكفار مكة كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون أي في الدنيا إنكم مجرمون مشركون بالله عز وجل مستحقون للعذاب. وإن يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا صلوا لا يركعون لا يصلون، قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما يقال لهم هذا يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وإن يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعد القرآن بعده بعد القرآن يؤمنون إذ لم يؤمنوا به. وانظر كم تكرر فيها قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين 10 مرات، وهذا على الوعيد الشديد والوعيد العظيم لهؤلاء الذين كذبوا بالله وكذبوا المرسلين وكذبوا بالكتب المنزلة، ومع ذلك ما استفادوا من هذا الوعيد بل زاد إعراضهم وكفرهم وبعدهم عن الكتاب والسنة. هذه الصورة هي آخر ما قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب كما قالت أم الفضل رضي الله عنها. وذلك أن أغلب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات كانت من المفصل ومن السور المكية، وذلك لما فيها من الوعد والوعيد ولما فيها من الوعظ والخير العظيم. وقد صلى في الليل بالبقرة والنساء وآل عمران، لكن لو تأملت الصلوات المكتوبات وحتى غير المكتوبات كما قال ابن مسعود إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أنها من المفصل وأغلبه مكي، إلا ما كان من سورة الحديد إلى سورة التحريم فهذا مدني، واختلف في سورة الإنسان هل هي مدنية أو مكية، وسياقتها سياق مكية، وهكذا في سورة الزلزلة والبينة. أما البينة الظاهر أنها مدنية، وأما الزلزلة الظاهر أنها مكية، وهكذا بالمعوذتين، والذي يظهر أنهما مدنيتان. هذا هو إلا فأغلبه مكي، وفيه إثبات يعني التوحيد وإثبات البعث والنشور وإثبات ما كان ينكره الكافرون وما كان يعني يشدون فيه إعراضا، كإنكار القرآن أنه قول الله عز وجل. ربنا عز وجل ينزل الآيات تلو الآيات يقررهم بإثبات ما تقدم، والله المستعان. انظر كيف ختمها بقوله فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني بعد أن ذكر هذه الحقائق أنه خلقهم من ماء مهين وجعل لهم الأرض كفاتا وذكر لهم ما ينعم عليهم بالرياح أو شان الملائكة وذكر نعيم الجنة وعذاب أهل النار، قال فبأي حديث بعده يؤمنون. إذا أعرضوا عن هذه الدلائل ماذا بقي؟ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما سيصدقون ولا سيؤمنون. وحتى الآيات التي طلبوها مثل انشقاق القمر حين رأوه كانوا سحر مستمر. الهداية من الله والعون من الله، الحمد لله. يعني ما بقي معنا إلا جزء واحد من تفسير البغوي، هذا من فضل الله عز وجل. هنيئا لمن يحضر هذه الدروس ويسمع هذه الدروس. وهب أن الإنسان لم يتيسر له أن يكون عالما، كونه طالب علم هذا خير ومأجور على حضور الدروس ومأجور على السماع ومأجور على الاستفادة، وكم له من الخيرات وكم يكرمه الله عز وجل من المبرات. ولو يعلم الناس قيمة هذه المجالس الطيبة لما قدموا عليها شيئا من ملذاتهم، ولكن الغفلة مستحكمة في قلوب الكثير، الله المستعان. غفلة عن شهود الخير وعن سماع الخير وعن معرفة الخير وعن العلم بالخير مع شدة الجهل، مع شدة الجهل. وإلا مثل هذه الدروس هي عبادة، كما نتعبد لله بالصلاة والصيام وقراءة القرآن، نتعبد لله عز وجل بحضور هذه الدروس، وفيها خير وبركة، وأغلبها تأتي بعد صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للملائكة صلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. هي مجالس مباركة، راحة للبال وطمأنينة للصدر وانشراح، ونسأل الله عز وجل العون والقبول. وتبدأ بالكتاب وما هي إلا أيام وانتهيت من الكتاب، ربما لو بقيت في بيتك ما قرأته ولا اطلعت عليه، ولكن مع إخوانك إن كنت مدرسا قرأته، وإن كنت سامعا سمعته واستفدت منه. فالإنسان لا يبخل على نفسه بالخير، إن يسر الله له الوصول إلى أن يكون من العلماء فهذه الغاية المرجوة لدى كل من أراد نصر الدين الله سبحانه وتعالى، وإن لم يتيسر له فهو عابد لله، لأن المراد من العلم أولا رفع الجهل عن أنفسنا ثم نسعى في رفع الجهل عن غيرنا. فالإنسان مأجور، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا للجنة، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.